السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة ومتمثلة في فرع الوزارة بمنطقة المدينة، ثم مكتب الدعوة بينبع الصناعية تنظيم هذا اللقاء المختصر في كلمة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع هذا خطير جدا، بمعنى أن الذي لا يرعى يظل يصلي كما سألت أحد كبار عمالقة العلم الدنيوي يسمونه بروفيسور، كيف تصلي؟ قال شوف أنا ما أتقيد بشيء، يعني يقول لك صلي كذا صلي كذا زي ما تيجي يعني خلاص. هذا خطير جدا، لأن الصلاة إذا أتقنتها نهتك عن الفحشاء والمنكر، إتقانها باتباع من؟ اتباع الرسول، فهي التي ثبتك على التوحيد، وهي التي بإذن الله تجنبك العذاب الشديد، ضيق الصدر، مقت الخلق. الصلاة الصلاة وما أدراك ما الصلاة. عباد الله، وقبل أن نشرع في ذلك لابد من مقدمة، ألا وهي كيف نرى كثير من الناس يصلي الصلوات الخمس وفي جماعات حتى الفجر حتى الفجر ولا يرى أثر هذه الصلاة عليه. فإذا قلت ما تقصد بالأثر، قلت لك كلام رب البشر لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجد هذه الصلاة عند الكثير من أهل الصلاة يصلونها ولا تنهاهم عن المنكرات، فلأي سبب كان ذلك؟ هل في خلل في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كفر إذا شككنا في آية واحدة من القرآن، حرف من القرآن شككنا في صحته ورددنا خبر الرب كفرنا. إذا لابد الخلل عائد إلينا من جهتين، انتبه. الجهة الأولى تحقيق شروط العبادات، فقد يصلي الرجل 900,000 صلاة ولا يقبل الله له صلاة، كيف؟ إن شروط قبول العمل كما قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان 3 شروط، انتبه على التفصيل. الشرط الأول أن يكون العبد موحدا لله، فكم من مصلي لم يصلي؟ كيف؟ الرب يرى هذا العبد المصلي في الصف الأول، لكن فيه مواسم وفي حالات يرفع يده ويدعو غير رب رضا السماء، يا بدوي اشفع لي عند الله، لا إله إلا الله، يا نفيسة، يا ست زينب، يذهب أو يذهب للكهنة يصدقهم وللسحرة يعتقد في الغيب بمعرفتهم، فهذا مشرك كافر، والكافر لا يقبل له عمل ولا أثر لعمله. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل كالصلاة، يعني كالحج، فجعلناه هباء منذورا فلا يكون له أثر. رجع يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يقوم يصلي 5 صلوات في جماعة، ما تقبل صلاته، لا تقبل صلاته، فلا يرى أثر أصلا، مشرك. نعم. أو يكون ممن أتى بناقض النواقض الإسلام، يصلي لكن إذا جلس مع شلة فاسدة سخر بالرب أو الجنة أو الملائكة أو النار أو سخر لأهل الاستقامة لأجل أنهم على السنة، فهو يكره السنة فيطعن فيها، هذا كافر. كيف تنفع الصلاة؟ إذن الشرط الأول تحقيق التوحيد، أن يكون العبد موحدا لله حتى تقبل صلاته. ويدل على ذلك قوله تعالى ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني أن يكون مخلص. يقول شيخنا بن باز ولا يقبل صوم يعني قياسا ولا صلاة، من صلى تقليدا أو من صام تقليدا للآباء، شافهم يتسحرون يصومون في رمضان وصام رمضان، قال هذا لا صوم له حتى يتعبد الله بالصوم ويطيعه، على ما ذكر الشيخ حتى يتعبد لله بالصلاة، لا يصليها إيش تقليدا للآباء، بل يصليها مخلصا لرب الأرض والسماء. جبنا شف كيف، فهذا لا أثر لصلاته، لا نية له، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالث لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، أي صلاة؟ هل مطلق الصلاة أو أن الصلاة المتقنة الخاشعة؟ نعم الخاشعة، ليست أي صلاة، ليست أي صلاة. الصلاة الخاشعة، كيف عرفنا هذا؟ شفنا المصلين يا أخوان يخرج من صلاة العشاء ويمسك، هل يسمونه تحكم عن بعد ولا رموت أو شيء، ويقلب القنوات وينظر عورات النساء ويسمع الحرام من مطربات من أشياء، هي كرما أجمع على تحريمها، لا يكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والنعاسب، ثم يكون له علاقات محرمة بالنساء ويقرب الزنا، كيف نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ إذن في خلل في صلاته. إذن في هذا المجلس الذي لن نطيل فيه لأنه مجلس مختصر كما ذكر الأخ الفاضل المقدم، سنتعرض فيه لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل المجلس هذا يكون مفتاح خير للشخص الذي طالما يحدث نفسه بصلاة تكون قرة عين له تنجيه من عذاب الله، تصلح باله، تسعد حياته، تبيض عند الله وجهه سبحانه. فهو يقول في نفسه أنا أحس إن عندي خلل إما في حركات الصلاة وإما في الخشوع أو الإخلاص فيها، لماذا لم تؤثر علي؟ هذا صادق مع نفسه، والله الذي يبحث عن الحق وقاعد في قلبي يتمنى صلاة صحيحة، والله إما يسوق له رجل من أهل الفقه يعلم الصلاة الصحيحة أو يتجول بالنقال فينظر في كلام العلماء في الصلاة الصحيحة، جربنا هذا وعرفنا أن من أراد الحق دله الله عليه. أحيانا ما جربت أنك تبي حديث تبي تروح آخر المسجد تلقى لوحة بالحديث وتجيب من صحة، يحصل لأن الله سبحانه رحيم كريم، من أراد العلم والحق دله عليه، دله عليه. تكون كده قاعد بالسيارة فجأة يجي في نفسك افتح الراديو، تفتح تلقى المسألة تدور عليها من زمان، يلقيها رجل محاضر في جامعة أو شيء ويقول الله هذا تدور عليها من زمان، صحيح؟ لعلك تجدها في قاموس ذكرياتك، وهذا بسبب أنك مريد الحق. طيب فلنبدأ ونستعين بالله في ذلك، وهذه المجالس عباد الله من أحب المجالس إلى الله، لأن أعظم شيء بعد التوحيد الصلاة. كيف عرفنا ذلك؟ بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس قال قال النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه أن يشهدوا إلي الله وأني رسول الله، في رواية أن يوحدوا الله، في رواية أن يعبدوا الله، ثم إذا أجابوك لذلك فأعلمه من الله افترض عليهم خمس صلاة في اليوم والليلة، إذا من الخطأ والبدعة أن نقول أبي الخادمة عندي في البيت النصرانية تسلم، يلا يا فلانة توضي وتعالي صلي معي العصر، توضي تعالي أعودها حتى تسلم، هذه بدعة. حرام تخلي رجل كافر يصوم معك رمضان أو يحج البيت الحرام أو يصلي الصلوات ولو أمرته فيه بالإخلاص لله سبحانه حتى يسلم. يعني النبي قال أول ما تدعوه لي الإسلام ثم يصلي. فهذا التفنن في الدعوة مخترع مبتدع يفعله بعض الناس، يقول خلينا أعيش في جو الصلاة، تعال يا فلان صلي معنا العصر والمغرب وليش، يقول لعله يعني يتصور عظمة الصلاة ويصلي. هي دين على كيفك، هذا ما في اختراع في الدين. النبي أول شيء أمرك بأن يسلم ثم يصلي. إذن هذا يدل على إيش؟ أن الصلاة أفضل إيش؟ أفضل مطلوب. وترى دين الله لا يعرف بالعقل، يعرف بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال الشافعي: من حسن بعقله فقد شرع، والمشرع هو الله. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه. عباد الله، كان هدي النبي في صلاته خير هدي، فكان اللهم صل عليه إذا أراد الصلاة عمل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فيغسل يديه ثلاثا، مرة في الوضوء تكفي، إذا واحد توضأ غسل وجهه مرة كفي، ولازم ثلاثة ها يا إخوان، واحد الكفي صحيح. لأن اتصل فيه امرأة تولول من أمها مسكينة، أمها عمرها 87 86، يا شيخ أنقذني من هالوالد تعبت معه 70 سنة وهي ذات تأخذ الوضوء كم؟ 3. شيء تعلموه في الابتدائية قديم، المدرس يقول لهم توضأ 3، مستحب 3. ففي صحيح البخاري توضأ النبي مرة مرة فيجزئ مرة مرة. المشكلة في الحج إذا مسك وراه طوابيره 3 مرات، يا أخي الناس سحام وراك، وافعل ما يجزئ لك وراعي الناس. نعم. طيب، فكان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق بكف واحد، لا يفصل، يعني ما يحط ماء بعد الأنف أبدا. يقول ابن القيم: يضع ماء في يديه ثم نصفها لفمه ونصفها لأنفه، ثم كان اللهم صل عليه يستنثر بيساره، خاصة إذا كان بجانب ناس يتوضون. يا أخي إذا استنثرت نفخا هكذا من غير أدب وضع اليسار فإنك تفعل ما كان ينكره مالك. فسئل عن ذلك فقيل له: إن ثم رجل هنا يستنثر من غير أن يضع يده على الساق. قال: يفعل ذلك الحمار، لأنه يروح القذى على الناس يمنة ويسر ويتأذوا منك، فلا بد أن تضع يدك الشمال، لأن كانت شمال النبي لما سوى ذلك من أذى. كانت تقول عائشة: مينه لطعامه وشرابه، وشماله لما سوى ذلك من أذى، استنجاء، استذار، تقذر، يسار. لذلك من سوى الأدب قدام الناس تقطع اللحم لهم باليسار، وهي للغائط قطع يا أخي باليمين. نعم. ثم كان يغسل وجهه ولا يشترط على نفسه، وإن كانت لحيته كثر اللهم صل عليه، أن يخلل في كل مرة. ففي حديث عثمان وحديث حديث الذي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد، كلهم يقولون غسل وجههم يقول يخلل. نعم يخلل استحبابا لكن ليس وجوبا. فإذا غسل وجهه أجزأ. ثم يغسل يديه للمرفق، يعني مع المرفق. يبدأ من وين يبدأ؟ يبدأ من هنا، شوفوا كيف، ولا يبدأ من هنا؟ ما نبي أحد يتكلف. كثير من شوف كيف شايرين من وراء يقول لا يبدأ من هنا، خطأ. يبدأ كما قال الأخ من هنا من فوق. مررت على واحد وهو يتوظف البحر يبدأ من هنا، 40 أو 30 سنة وضوءه باطل. ليش؟ لأنه قال: واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني من أعلاها إلى المرافق. إذا بدأ من هنا ربع يده تركها، يكون وضوء باطل ولا صحيح؟ باطل. إذن يبدأ من إيش؟ من أعلى أصابعه. نعم، لو أنه بعد الوضوء اكتشف أنه فيه بوية في يديه، قال ابن تيمية فإذا كان ذلك الجزء يسيرا يعفى عنه، مو بلازم يعيد الوضوء ويحك يده. قال ابن تيمية لأن الصحابة كانوا كذلك يعملون في الحقول، تتوسخ تحت أظافرهم وتنحشي بالتراب، ما كان الصحابي كل ما يجي يتوضأ يأخذ منقاش ويشيل، قال فاليسير هذا معفو عنه خلاص ما تعيد، لكن لو شاء كبير مثل الدرهم. نعم، واعتقدت أنه كان إيش قبل الوضوء، أعد وضوءك، أعد وضوءك، لو شككت قبل ولا بعد احتاط واعد وضوءك، ثم امسح رأسك مع أذنيك، ومسح الأذنين المستحب ليس بواجب، لأنه ثبت كما نقل ذلك الشافعي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجزئه مسح بعض الرأس، والأذنان من الرأس، فهذا يدل على جواز ترك ذلك البعض. مرة واحدة امسح رأسك ويجزئ مقدمة الرأس، لو حطيت الشماغ ورا كذا وسويت كذا يجزئك، حتى لو مسحت أذنيك، مسح الأذنين مستحب. نعم، مسح الأذنين مستحب، ثم تغسل رجليك إلى الكعبين، مع الكعبين، لا تمسح مثل الرافضة، هذا ما يجزئك. النبي رآهم وأقدام تلوح قال ويل العقاب من النار، فلا بد أن تغسل رجليك إذا تمسح، لأنه ما جاء النص. أما قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل معطوفة على إيش؟ هم كيف مفتوحة، معطوفة على ما قبل الغسل. نعم، ولا علاقة لها بالمسح. ثم كان إذا أراد الصلاة يتخذ اللهم صل عليه سترة يجعلها بين يديه. قال إمام مالك ينبغي أن يكون ثخن السترة بمثابة يعني الرمح، مو تجيب سيخ تقول سترة. والسترة مهمة يا أخوان، ليش؟ لأن الشيطان أعطاه الله تمكن، خلاص بلاء من الله، كما أعطاه الله تمكن من يوسوس لك بطلاق الزوجة، بالكفر، إلى آخره، عنده قدرة يمر بين يديك، خلاص بلاء من الله، يرى الله. تعلم تؤمن بالغيب ولا لا؟ إيش علاج مرور الشيطان بين يديك؟ قال النبي إذا صلى أحدكم إلى سترة فليد منها، فإن الشيطان يمر دنوك من السترة بمقدار 3 أذرع، يمنع الشيطان المرور، أنت ما تراه، إنه يراكم هو قبيل حيث لا ترونه، فهو يمر. كيف تحجبه؟ تقترب من السترة بمقدار 3 أذرع، ما تصلي في وسط المسجد تقول قبلة المسجد سترة لي، اقترب اقترب. حتى الإمام مالك أفتى الشخص يقوم يقضي صلاته، لما يقوم يقضي صلاته يصير بعيد عن العمود مثلا، له أن يتحرك خطوات ويخلي العمود سترة ويكمل صلاته، هذا حرص الإمام مالك على السترة إن استطاع، والذي يستطيع هذا من كل أحد. ثم كان النبي يخوف أمته من أن يمكن الثلاث من المرور بين يديه، لأنهم يقطعون الصلاة. زوجة مرت ذاهل وهي ذاهلة، مرت بين يديك وبين السترة تقطع الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم 3. المرأة الحائض وهي البالغة، أما إذا مرت بنت فلا تقطع صلاتك، لكن تمنع البنت، لأن النبي منع شاذ وكان يساعيه حتى تمر بين يديه، فكيف بالبنت وهي بني آدم؟ ينبغي أن تمنع بنتك ولو كانت عمرها 3 سنين تمر بين يديك، تمنعها وتخليها تمر وراء ظهرك، لكن لو مرت بنتك البالغة عمرها 16 سنة مثلا عليك أن تعيد الصلاة. نعم، وخطورة ترك السترة في قول النبي الكلب الأسود إذا مر يقطع صلاتك، فقيل ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. أرأيت كيف فضل السترة والاقتراب منها؟ أن الشيطان يقطع صلاتك، فإذا حطيت السترة حميت صلاتك. سئل الإمام أحمد عن الرجل يتخذ أخاه المسلم سترة، أخوك يجي قبلك ما شاء الله يقرأ القرآن، ما كل عمود وراء شخص يصلي، خلاص الإمام أحمد أفتى أنه يجوز أن تتخذ من ظهر أخيك سترة وتصلي، ما في شيء، ما في مانع. فكان النبي إذا قام يصلي وضع السترة بين يديه، وكان من هديه أنه يكبر فيقول الله أكبر، في لفظ كفري بعض الناس تجد يقول الله أكبر، يقول ابن قدامة هذا لفظ كفري ولا يدخل به في الصلاة، لأن أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبر، بل يقول الله أكبر، ولا يهمز فيستفهم فينطق بالجملة الإنشائية اللي هي استفهام وأمر ونهي، بل الخبرية والمبتدأ وخبر، فليقول الله أكبر، مو يقول الله أكبر، خطأ، لأنه غير سؤال، هذا مقدر جواب. هل الله أكبر؟ نعم أكبر. إذا لا يدخل الصلاة بأحد ثلاثة أشياء، انتبه، إما يقول الله أكبر، هذه جملة إنشائية، أو يقول الله، ويقول الله أكبر، أو مثل إخوان النيجيريين أو بعض الأفارقة من حماسهم في الضم يحولوها واو، فيأتوا بلفظ للجلالة لا يعرف فيقول الله أكبر، هي صح هذا يا أخي، ما في من لفظ الجلالة بعد الهاء تكون واو بعدها ضم خفيف، الله أكبر والله، هذا مو اسم من أسماء الجلالة، فلا يدخلك في الصلاة، فانطق بلفظ الجلالة على وجهه فقل الله أكبر. فإذا قلت ذلك فاعلم أن رفع اليدين مستحب، لو دخلت الصلاة من غير رفع يدين فقلت الله أكبر صح، لأن رفع اليدين في الصلاة من أفعال النبي، أفعال النبي تحمل على الحكم والإيجاب ولا الاستحباب، الاستحباب، لكن لا تتساهل بالمستحب، فقد تترك مستحب ويكون ثقله في ميزان حسناتك يدخلك الجنة يوم القيامة، تنصب الموازين. قال الزجاج رحمه الله وأجمع في الميزان أن له كفتان ولسان، اجمع، فتوزن الأعمال بمثقلات مناسبة لها وتوزن الأجسام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقد جاء في الأثر أن كل إشارة في الصلاة بعشر حسنات، الله أكبر عشر، الله أكبر عشر، 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 احصي عليه. كان النبي يرفع يديه في أربع مواطن كما روى ذلك البخاري في صحيحه، كان إذا كبر يرفع يديه إلى حذو من كبيه كما في حديث ابن عمر في موطأ مالك، يرفع يديه إلى حذو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع، الشريف نائم صحيح، إذا ركع وإذا رفع كم سارت هذه؟ ثلاث. وإذا قام للتشهد أربع، اضربها في كم ركعة؟ عصر، الله يبارك، أربعة في ثلاث في أربعة بكم؟ باثناعش، يعني إذا ركع إذا رفع وأول تكبير، عفوا ديك ثلاثة أول تكبير، لكن بعد كذا إذا ركع إذا رفع كثير. فلو كانت مثلا عشر تأشيرات في الصلاة وكل تأشيرة بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، إذن إيش كم حصيل يا أخي؟ أنتم تعرفون حساب أكثر مني، الله المستعان. يعني عندك الإشارة بعشر والعشر بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، إذن إشارة واحدة كم تساوي؟ مئة. يلا مئة 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 مئة، تخرج من الصلاة وكم عندك؟ فإذا اهتم بيش بالأفعال في الصلاة، اهتم بالأفعال بالإشارات، وأيضا الإشارة هذه فإن من الإشارات، فالنبي كان يضع في التشهد الوسطى ويجعل حلقة مع الإبهام، ثم يرفع السبابة من غير شد، يرخيها كده، ويضم البنصر الخنصر ويحرك يديه طول التشهد سنتعرض له في الأخير. فكان يرفع يديه تجاه القبلة إذا حذو من كبيه أو إلى فروع أذنه، يعني يجوز هذا تارة وهذا تارة. تكبيرة الإحرام سميت ذلك لأنها تحرم ما كان عليك حلال. أولا يجوز إذا كانت الزوجة جالسة قدامك تنظر بها متلذذا بما وهبك الله وعطاك من نكاح حلال، لكن إذا صليت غض بصرك عن زوجتك ما يجوز تنظر فيها وتجهها، حرام عليك في الصلاة الآن. نعم، ولا تتكلم في الصلاة ولا تنظر إلى لعبة أطفال قاعد يتحرك وتشوف وين رايح وين جاي، ولا في ساعات المسجد، ولا تقرأ إن الصلاة كانت على المؤمنين كذا مقوتا في قبلة المسجد. ذلك علماءنا في الشيخ البوزان يقول وضع الآيات في المساجد بدعة، لأنه ما كان السلف يضعون الآيات ويش في المساجد، لو كان خير لفعلوه، وكان عندهم الرسامين وكان عندهم ما فعلوا. ولن نسبق السلف بخير، هم خير من عبد الله رضي الله عنه. ولذلك قال عمر بن الخطاب للذي بنى المسجد لا تحمر ولا تصفر، لا تشغل المصلين، فلا تضع في قبلة المصلين شيء، خلهم يصلون صلاة خاشعة لله. نعم، فكان يكبر. يقول ابن عمر، يقول الراوي عن ابن عمر كان يحب أن يستقبل بعضاء القبلة. البعض كيف يكبر؟ يقول الفقهاء ويكره التكبير بمقابلة الكفين، أكثر الناس يفعلون هذا المكروه في الصلاة. كيف يكبروا؟ الله أكبر، يقابل كف هذا بالكف هذا، بل ينبغي أن يستقبل بكفه القبلة ولا يعرض هذا الكف ويجعل علامة الكف، بل ويزيد بعد هذه الكراهة بكراهة أخرى ما فعلها النبي، يزيد مخالفة أخرى. ما هي؟ بعد أن يقابل الكف بالكف يقول الله أكبر كأنه يرمي في علم الكرة ضمن الكرة أوت، مش يسمونه، ما ورد هذا، ما ورد، بل يرفع يديه إلى حذو منكبه قائلا الله أكبر، ويضع اليد اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد على صدره، ويرمي بصره إلى موضع سجوده ويطقطق رأسه. وقال ابن تيمية هذه هيئة المتخشع بين يدي ربه، الذي يعني أهلا يقبل الله صلاته، خاضع لله فيها. بعض الناس أعوذ بالله، والله أمام ملك ما يقعد كذا، سمر عينيه يده على بطنه كذا تقف أمام الله، وين الخشوع يا أخي؟ يلحظ بصر كل شيء ما يفوته، تارة في اللوحة دي تارة في، هل يستطيع أن يقف بهذا الشيء قدام ملك ملوك الدنيا؟ لا والله، ملك الملوك يقف به بهذه الطريقة، لا يرى عليه هذا الخضوع للرب والخشوع له سبحانه. ورجله، ليست الرجل توضع على هيئة الوقفة العسكرية المعروفة كذا وكذا، لا، بل يستقبل برجله القبلة، يضع كذا وكذا، يعني تساوي 30 درجة بالزاوية، لا، يضع كذا وكذا بحيث إن لو امتد خط مستقيم ما يلتقيان، يستقبل بيديه القبلة وبرجليه القبلة، كل شيء القبلة، كما جعل ابن عمر كان يحب أن يستقبل بكل أعضائه القبلة رضي الله عن ابن عمر. ثم كان رضي الله، كان صلى الله عليه وسلم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله إلا غيره. قال ابن القيم هذا أحسن الاستفتاحات، استفتاحات جاءت على نحو يمكن 6 أو 5، أحسنها يقول ابن القيم هذا فيه التوحيد، وغيره يجوز أن تذكر بعضه، أما هذا يجب أن تذكره كله، يعني يجوز أن تستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، بسم الله الرحمن الرحيم، جزء يجوز أن تجزئ الاستفتاح لأنه ثناء، لكن سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك الذي علمه عمر علاني للناس، قال ابن القيم لا يجوز إلا أن تلقيه كله أو تتركه، هذا دعاء فضله. ثم بعد ذلك يستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل. يا أخواني ترى البسملة ركن في صحة الفاتحة. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا بما رواه الدارقطني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يروى موقوفا على ابن عباس، قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. إذا السبع المثاني القرآن الفاتحة واحدة من آياتها بسم الله، إذا ما قرأتها صلاتك باطلة. لا تقول طيب الإمام ما يقرأها، يا أخي يقرأها في سرة، الكون انك تسمع يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين مو معناه ما قرأها في سرة، الإمام قرأها في سرة. فإذا انتهيت من الفاتحة فقد أجزأتك قراءتكم الفاتحة عن بقية القرآن. يعني عندنا إنسان قرأ القرآن كله ما قرأ الفاتحة صلاته باطلة، قرأ الفاتحة لوحدها صلاته صحيحة. قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم قراءتك بفاتحة الكتاب في الصلاة تجزيك، تجزيك خلاص، حتى لو ما قلت بعدها سورة، لكن قرأت سورة بعدها مستحب ولا واجب؟ مستحب. بعضنا حتى لا إنسان إمام فقيه بدأ أنه لا يقرأ الفاتحة يعلم الناس كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله، يا خلاص قرأ الفاتحة عندها، لأن القراءة ما بعدها مستحب. فإذا ركع كان هديه أن يضع يديه الشريفتين على ركبتيه ويفرق بين أصابعه وينحي يديه قليلا عن جنبيه شوي، ويعدل ظهره بحيث يبقى كما يقال بلغة الهندسة زاوية قائمة، بحيث إذا وضع الكأس على ظهره الشريف لاستقر. البعض وش يسوي؟ يميل ظهره وحطينا كأس يطيح قدام، أو يرفع ظهره يطيح وراء. لا، النبي كان يعدل ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، لو مسحت على رأسه وظهره تلقاه سواء رأس الرسول مع ظهره، اللهم صل عليه. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة، لو قال مرة أجزأته، لأنه المقصود أن يطمئن، ويمكن بترتيلة سبحان ربي العظيم أن يطمئن. والطمأنينة أدنى حد لسكون الجوارح في ذلك الركن كالركوع فيطمئن. فإن النبي رأى المسيء لصلاته لا يطمئن، ينقر في الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود أن يطمئن. فاطمئن يا أخي في الركوع والسجود والقيام من الركوع والقيام من السجود. تعرفون في أظنكم شفتوهم بالحرم المكي أحناف عندهم جهل كبير يا أخوان، شفتوهم بين السجدتين كيف يسووا؟ كأنه يلعب جباز، إذا قام من السجدة الله أكبر جنبرك الله أكبر ما يقعد، هذا صلاته باطلة، لأنه يجب أن يطمئن وإيش بين السجدتين. بل كان النبي يبالغ بالجلوس بين السجدتين كما في حديث أنس عند البخاري، حتى يقول من خلفه أنه نسي، دخل في التشهد، دخل في التحيات، نسي. إذن هذا الأفضل أنك تطيل ما بين السجدتين، هذه سنة وليست واجب أيضا. ثم كان يسجد، أول ما ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم على يديه كما كان ابن عمر يقول، كما عند الحاكم المستدرك، كان ابن عمر إذا سجد يبدأ بيديه قبل ركبتيه، ويقول كان النبي يفعل ذلك. لكن هل يجوز أن ينزل على ركبتين؟ نعم، لكن الأفضل على اليدين حتى يخالف البعير، لأنه ثبت عند الطحاوي إسناد صحيح عن الأسود أنهم رأى عمر بن الخطاب يخر على ركبتيه كما يخر البعير، ما حد أنكر على عمر، فيدل على أنه يجوز أن تركع على ركبتيه ويجوز على يديك، لكن اليدين أفضل، لأن النبي كما عند النسائي عن حديث أبو هريرة قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث على الصحيح ليس مقلوب، قال الطحاوي وليسد على يديه ولا يسد كالبعير على ركبتيه التي في يديه. طيب، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، يكثر كان النبي ويأمر من الدعاء، لأن هيئة فيها كمال خضوع لرب الأرض والسماء، وكمال العبادة كمال الخضوع والتذلل لله، فلا أذل العبد من أن يضع أنفه على تراب الأرض على بساط الأرض. فكلما كمل خضوعك لله كلما كمل قربانك منه. ولذلك قال النبي وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. كم إنسان هالك بالديون، دعا في جوف الليل وهو في السجود الحي القيوم: يا رب اكشف عني الكربة، فما أصبح وإلا ذهبت عنه تلك الديون كلها كلها. يسخر الله له من يهديه مال يفعل، المهم تذهب عنه الديون. سبحان الله. ولا ينسى أن يضع أنفه مع جبهته، ولا ينسى أن يوجه يديه إلى القبلة، ولا ينسى أن يضع يديه في حذاء أذنيه، ولا ينسى أن يجافل، هذا مستحب، حتى النساء حتى النساء. فأخطأ من قال من سأل المرأة ما تجنح لأنها العورة، لا، حتى المرأة تجنح، للنساء شقائق الرجال ما لم ينكشف منها شيء. ثم يسبع أعضاء السبعة، يقول النبي أمرنا أن نسبع أعضاء السبعة، الأنف مع الجبهة، بل قال النبي لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض بما يضع جبهته. بعض الناس يرفع أنفه، يقول النبي لا صلاة له، فليضع أنفه مع جبهته وليضع يديه على الأرض ولا يتفنن. فإن بعض الناس ما يكمل وضع يديه على الأرض، تشوفون بعضهم تارة كذا، نعم، زي أكواب الإسكريم، تشوف كذا حاط يده، خطأ يا أخي، إنه سطح على الأرض، نعم، أو كذا مثل أبو جلنبو كذا، ما ورد. إنما ينبغي أن تبسطها على إيش؟ على الأرض، وتوجه بها إلى القبلة، نعم. طيب، وحينئذ إذا صار بين السجدتين لا يحرك يديه، لأن الحديث الوارد في تحريك الأصبع بين السجدتين شاذ، كما نبه العلامة الألباني في كتاب تأمل منا، ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، أو كما شاء، ويطيل أيضا في هذا، ويفعل في صلاته كلها مثل هذا، إلا إذا قام التشهد الأول يرفع يديه أيضا ويضعها على ما ذكرنا. في التشهد الأول يفترج رجله اليسرى ويضع شقه الأيسر عليها وينصب اليمنى، في التشهد الأخير يتورك، يميل بشقه الأيسر على الأرض ويخرج رجليه اليسرى تحت، يضع تحت ساقه وفخذه، ويتكئ بمرفقه على فخذه، نعم، بمرفقه، مرفقه الأيمن على فخذه، ويحلق يده وينظر إلى تجارة، ويتكئ بيده على فخذه الأيسر، ولا يحرك رأسه كذا ولا يبقى مستقيم. ثم في التشهد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أو السلام على النبي، هذا جائز وهذا جائز، هذا قاله عمر أمام الناس في الخطبة والنحى، ما أحد أنكر عليه، وهذا قاله ابن مسعود بعد وفاة النبي وما أحد أنكر عليه، فيجوز السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، كله جائز. ثم في التشهد الأول له أن يصلي على النبي كما يفعل ذلك التشهد الثاني، ثم يقرأ في الركعة الأولى والثانية بسورة مع الفاتحة، والثانية والثالثة والرابعة لا يقرأ. وفي الظهر له أن يقرأ مثلا مع الثالثة والرابعة سورة أيضا، له أن يقرأ. وفي المغرب أيضا له أن يقرأ في الثالثة في نفسه، لكن ليس إذا كان إماما، في الثالثة يقرأ كما لوحظ على بكر الصديق. ثم إذا صلى على النبي بعد التشهد الأخير يدعو فليدخر ما شاء، ثم يسلم ولينتبه في السلام، فإن فيه عدة أخطاء، انتبه. فمن أخطاء السلام مد الصوت فيه كأنه يؤذن: سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، هذا خطأ، لأن من السنة ترك المد في السلام، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، ما في مد السلام. ولا يصاحب السلام للالتفات كأنه يؤذن. أبو جحيفة في صحيح البخاري يقول: فرأيت بلال سرت أتبع فذات اليمين ذات الشمال، حي على الصلاة حي على الفلاح، يمد، لكن الرسول في السلام ما كان يمد. في صحيح مسلم: ليسلم على من عن يمينه من ملائكة وناس، وليسلم على من شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص. وردت أربع صيغ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم باتفاق جماهير العلماء تجزي تسليمة واحدة، وهي رواية وهي مأخوذة أيضا على الحنابلة. فحينئذ ينبغي المسلم أن ينتبه أيضا ألا يحرك رأسه في أثناء السلام، هذا من التكلف والبدع. قل ما أسألكم عليه من أجر وما تكلفين. ورواه البخاري في صحيح عن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: نهينا عن الكل في كل شيء. بعضهم يتكلف إذا جاء يسلم يحرك رأسه، السلام عليكم ورحمة الله، ويعطي يعني فاصل بسيط أيضا، السلام عليكم ورحمة الله. ليش هذا الفاصل؟ ابتداع هذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الفاصل الفصل ايش هذا؟ هل هو تأثر يعني ببعض البرامج نعطيك فاصل؟ ما يصلح. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص. ليش يرجع يحط فاصل بين السلامين؟ السلام عليكم ورحمة الله، فاصل شوي يعني. السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة يا أخي، السلام سلام. لأنه قال النبي: فليسلم عن يمينه وليسلم عن يساره، فإذا صار منتصبا فليحرك رأسه. ما قال كلمة دي الرسول، هذا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حينئذ أن يدعو الله أن يوفقه للصلاة الخاشعة، فإن النبي قال: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما خشعت فيها، إلا ما عقلت فيها. فتدبر ما تقرأ، اقرأ تفسير الآيات، اقرأ تفسير التحيات لله والصلوات، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، أعظم من كل شيء، وأعقل ما تتكلم به بين يدي الجبار. والنبي نصحك حتى تتقن الصلاة، قال: صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا خشعت في الصلاة واتبعت فيها رسول الله وكنت موحدا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، ابشر فإن الصلاة يوما ستنهاك عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.